السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الآية قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، لا تستحلوها ولا تنتهكوها. ما المراد بشعائر الله؟ شعائر الله قد تأتي عامة وقد تأتي خاصة. فعموما شعائر الله أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فالصلاة من شعائر الله، وكما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن المساق إلى الحرم كي تنحر يوم النحر من شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فكل ما كان ظاهرا من أعمال الدين فهو من شعائر الله. ومشعر بأنك مسلم، أشعر النبي صلى الله عليه وسلم البدن، خلافا لمن قال الإشعار مثلى. أشعرها، ما معنى أشعر النبي البدن؟ يأتي أحدهم إلى الناقة فيطعنها في الفخذ طعنا خفيفا فيسيل منها الدم، فيليط الدم بما حوله، فيعلم أنها يشعر أنها مهداة إلى بيت الله الحرام. فكل ما كان من أعمال الدين ظاهرا يطلق عليه شعائر الله، هذا على العموم. ولكن في موطن من المواطن قد يراد بها شيئا مخصوصا، كما في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف الآيات. لا تحلوا شعائر الله، لا تستحلوا البدن المهداة إلى البيت الحرام وتسلبوها وتنهبوها. فإن كثيرا من العرب كان من عادتهم قطع الطريق، ولكن إذا علموا أن هذه الناقة مهداة كي تنحر هنالك في البيت العتيق يتوقفوا عن الاعتداء عليها. إلا أن هناك قوم من الفجرة لا يبالون بهذه الشعائر وينتهكوها أيضا. فللتأكيد على حرمتها بعد مبعث النبي أيضا قيل: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام المراد به الأشهر الحرم، وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالمراد بالشهر الحرام هنا الأشهر الحرم. وقد عظمها الله سبحانه وتعالى إذ قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هل نسخ القتال في الأشهر الحرم أم لم ينسخ؟ في هذا بين العلماء بعض النزاع الخفيف، والجمهور على أن القتال في الأشهر الحرم نسخ بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة من بعده في المغازي والغزوات. كذا قال فريق من أهل العلم، وبآية التوبة قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وأشهر التسيير 3، فسيحوا في الأرض 4 أشهر فهذه أشهر التسيير الأربعة ليست هي الأشهر الحرم المعلومة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لأن الأشهر الحرم ليست متصلة، أشهر الحرم ليست متصلة، إنما هذه أشهر التسيير الثلاثة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآيات. أما هل بقي تعظيم الأشهر الحرم؟ نعم بقي تعظيم الأشهر الحرم، بقي تعظيم الأشهر الحرم، ولم يأتي شيء ينقض هذا التحريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. كانوا يستحلون القتال في الشهر الحرام في الأشهر الحرم، وكما لا يخفى عليكم كانوا ينسئون، يعني يؤخرون، هب أنهم كانوا يقاتلون في جمادى الثانية مثلا، فسيدخل عليهم رجب، يفترض أنهم يوقفوا القتال، فيقولون نؤخر رجب لبعد العيد، أو نؤخر رجب هذه السنة يكون بعد سنة أخرى. فهذا النسيء، قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. الآيات: ولا الشهر الحرام ولا الهدي، أي لا تستحل الهدي المهدى إلى البيت العتيق، ولا القلائد الأنعام المقلدة التي في رقبتها قلادة كي يعرف أنها مهدى إلى البيت الحرام، لا تستحلوها، ولا آمين البيت الحرام، أي ولا تستحل قاصدي البيت الحرام، لا تستحل أذاهم، لا تستحل قتلهم، لا تستحل سرقتهم، لا تستحل الاعتداء عليهم. فالقاصد للبيت الحرام لا يهان أبدا، إنما يكرم القاصد إلى البيت الحرام، لا يطارد في الجبال ولا ينكل به، إنما القاصد قاصد البيت الحرام يوقر ويعظم ويكرم، لأنه ذهب يبتغي فضلا من الله ورضوانه. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، فالذي يتسلق الجبال ويصعدها ويعرض نفسه للمخاطر ويعرض نفسه للعقوبات من أجل أن يحج، ما مراده بهذا؟ هل مراده وجه الناس ويعرض نفسه لهذه المخاطر ويبذل من ماله؟ كل هذا ليس، أو كل هؤلاء ليس من شأنهم في غالب الأحوال الرياء ولا السمعة، فتراه يتسلق الجبال ويعاني ويعاني ويعرض نفسه أحيانا لإطلاق الرصاص عليه ويبذل من ماله، فهذا ينبغي أن يوقر وأن يؤمن. هكذا أمر الله سبحانه: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. آمين هنا بمعنى قاصدين البيت الحرام، لا تروعوهم، لا تخوفوهم، بل أمنوهم وطمئنوهم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذا القاصد يبتغي ماذا بهذا الذي يصنعه؟ هذا القاصد للبيت الحرام، وهذه المرأة العجوز التي تمكث من رمضان إلى شهر ذي الحجة ثلاثة أشهر كاملة وتجوع نفسها وهي في مخاطر، تقصد ماذا؟ تقصد ابتغاء، تقصد رضوان الله سبحانه وتعالى، فلا تذعر ولا تخوف. وإذا كان الرسول عليه السلام قال في شأن مكة: لا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها، ولا يقتلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها. فالقاصد إلى البيت، قاصد البيت العتيق يعظم ويكرم ويساعد، يساعد ويكرم. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. استدل بالآيات الكريمة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا على جواز الاتجار في الحج، وعلى ذلك أدلة أخرى كقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فقدم شهود المنافع على ذكر الله، مع أن ذكر الله هو الأصل في الحج، لكن لدفع ما قد يلتبس على الشخص فيقول: أنا ذاهب للحج لا أتاجر. قل لا، بل شهود المنافع جائز. وهنا قال تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فهذه من الأدلة على جواز الاتجار في الحج، مع قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآيات. فالاتجار في الحج والعمرة شيء مشروع وعليه عدة أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله. ومن هنا من قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لا يمنع أن يكون الشخص ذاهبا لأعمال دعوية ومع ذلك يبتغي أجرا في يبتغي تجارة في الدنيا يبتغي ربحا في الدنيا لا مانع من هذا. ولا يخفى عليكم قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فقدم الفضل من الله الذي هو التجارات الدنيوية على الرضوان مع أن الواو لا تعني الترتيب لكن لإباحة ذلك. فقد يبتغي المهاجر أيضا مع هجرته إلى الله ورسوله دنيا يؤتاها كي يقيم بها صلبه أو صلب أولاده. وقال تعالى أيضا في شأن المهاجرين ما هو أصرح من ذلك في مواطن بيان توزيع الفيء قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فكلها دل على جواز الاتجار مع الأسفار مع الأسفار. قال تعالى ولآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قوله تعالى ولآمين أي ولا قاصدين طبعا يستعمله الشيعة الذين يقولون إنه لا يجوز قول أمين في الصلاة وأن كلمة أمين تبطل الصلاة. فإذا اضطروا إلى الصلاة مع المسلمين يستعملون مبدأ التقية فيقولون آمين لأنهم يعتقدون أن كلمة آمين تبطل الصلاة. كلمة آمين ليست من القرآن إنما معناها دعاء اللهم استجب لكن علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهم إذا اضطروا للصلاة مع أهل السنة يقولون آمين. من القضايا الشهيرة التي واجهناها في اليمن قضيتان شهيرتان في اليمن عند الزيود خاصة مسألة الضم والتأمين. إحدى الكبرى عندهم أنك تقول آمين أو تضم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. مشاكل كبيرة مع أن المذهب الزيدي يجوز ذلك ولا يبطل الصلاة لذلك أبدا. قال تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا. هل إذا حللنا من إحرامنا يلزمنا أن نصطاد؟ هذا ليس بلازم أبدا إنما فاصطادوا إن شئتم فاصطادوا إن شئتم. فيرجع الأمر إلى ما كان قبل الحظر. ومن ثم قوله تعالى أيضا على هذه الشاكلة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة واجب؟ ليس بواجب لأن النبي قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما لم يحدث. فيرجع الأمر إلى ما كان قبل الحظر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى أن قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كذلك قوله تعالى في إتيان المرأة بعد المحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي أبيح لكم إتيانهن. ولا فليس بواجب إذا طهرت المرأة من المحيض أن يأتيها زوجها خلافا لابن حزم الظاهري الذي يرى وجوب ذلك أنها إذا طهرت من المحيض يجب جماعها للآية الكريمة فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. والجمهور يقولون أبيح لكم إتيانهن الذي كان ممنوعا عليكم. إذا نستدل هنا بثلاثة أدلة. وليت الأصوليون منهم الشيخ عبد الفتاح المصلحي حفظه الله الذي معنا الآن يكتبون لنا القواعد الأصولية بأدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله، فإن الناس يحبون كتاب ربهم ويحبون سنة نبيهم ولا يحبون الكلام الكثير، يحبون كلام الله وكلام رسول الله. لكن للأسف هناك من الذين كتبوا في الأصول ويذكرون منهم الجوين وغيره، لا تكاد تجد في كتابه كله قال الله قال رسول إلا القليل النادر. فليت أصوليا موفقا يصنع لنا كتابا سهلا في الأصول، كتاب الأصل مدلل عليه بدليل من الكتاب أو من السنة، لأنه كم من عالم أصبح مقلدا بسبب أصول الفقه. نعم، نقول الأصل كذا، أصل هذا الأصل قد يكون أصلا عند الحنابلة وليس بأصل عند غيرهم. أما يذكرون في هذا الباب مثلا سألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه، هل يقتضي النهي الفساد كما يقول الحنابلة أن مثلا النبي نهى عن الصلاة إلى القبور، هل صليت الصلاة باطلة، أم كما قال عمر وقد رأى أنس أن يصلي إلى قبر القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة كما قال البخاري. فليت الأصول تسهل بالأدلة من الكتاب العزيز والسنة المباركة، لأن المرد دائما إلى الكتاب والسنة. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي فاصطادوا إن شئتم، وذلك لأن النبي لم يرد عنه أنه كان إذا حل من إحرامه يذهب يصطاد، ما ورد ذلك. فالأمر أمر إباحة إذن أو رجوع إلى ما كان قبل الحظر والله أعلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، لا يجرمنكم لا يحملنكم، شنآن بغض، ومنه إن شانئك هو الأبتر إن مبغضك هو المقطوع عن الخير كما لا يخفى. والأبتر المقطوع كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فالأبتر المقطوع اقتلوا ذا الطفيتين. ولا يجرمنكم ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضكم لقوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لكونهم منعوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى قاعدة عظيمة، فكل ما كان تعاونا على البر والتقوى وليس من ورائه مفاسد يشرع التعاون على البر والتقوى. ففي مسألة الجماعات والتحزبات وغير ذلك نحن أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، لكن لا يولد هذا التعاون عصبية جاهلية كالتي تحدث في الجماعات. فالأصل أننا مسلمون وإخوة، إنما المؤمنون إخوة، نتآخى مع الجميع، جميع أهل الإسلام، ونتعاون مع من شئنا مع من استطعنا أن نعينه قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. أما التحزب وتمزيق الأمة إلى فرق وأحزاب فلم يكن من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى إذا أتى في سياق واحد فالبر تحمل معنى الطاعات، والتقوى اتقاء المناهي، اتقاء الأمور التي نهانا عنها ربنا ونهانا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإصطلاحات التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. البر والتقوى، البر أعمال الطاعة، التقوى هي اتقاء المحرمات. فإذا جاء في سياق واحد اشترك في السياق، البر محمول على الطاعات والتقوى محمول على اتقاء المحرمات. لكن إذا انفردت كلمة التقوى تضمنت معنى البر، إذا انفرد معنى البر تضمن معنى التقوى. كاليتيم كالفقير والمسكين، كالإثم والعدوان. الإثم هو المعاصي التي بينك وبين الله سبحانه، العدوان التعدي على الناس. فهذا أيضا من الإصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ولهذا شواهد كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه، واتقوا الله إن الله شديد العقاب.